فرضت الظروف الأمنية وحصار النظام العراقي لحوزة النجف أن يبقى السيد عباس الموسوي في لبنان، فكانت محطة جديدة من حياته الجهادية بدأت في الرابع من شباط عام 1978. قصد السيد عباس الموسوي السيد محمد الغروي الوكيل الشرعي للسيد محمد باقر الصدر آنذاك.
في يوم من الأيام دخل علي سماحة السيد وعرف عن نفسه بأنه السيد عباس الموسوي، وكنت أسمع من الإخوة العلماء القادمين من النجف بأن هناك طالب حوزوي في النجف نشيط تقي اسمه سيد عباس، وبعد فترة عرفت بأن سماحة السيد عباس ترك النجف وجاء إلى بعلبك، وكنت أحب أن أراه وأن أزوره، فسماحته رضوان الله تعالى عليه زارني وعرف عن نفسه وقال بأنني أنشأت مدرسة دينية لتربية طلاب علوم إسلامية في هذه المدرسة، وسميتها بمدرسة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى له الفرج.
أجاز السيد محمد باقر الصدر تأسيس المدرسة الدينية وأعرب عن اعتزازه وتقديره لهذا الجهد.
أجابه ولدنا العزيز العلامة المفضل السيد عباس الموسوي حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد تلقيت رسالتكم الكريمة وسرني الاطلاع على أحوالكم وصحتكم الغالية ونمو المدرسة. هذه الرسالة كانت بعد الرسالة التي بعثها الشهيد صادق رضوان الله تعالى عليه لي، وبعد المساعدة اللي قدمتها لسماحة السيد عباس، لأن السيد كان على علم واطلاع بالمدرسة وعمل المدرسة ونمو المدرسة واستمرارها المبارك. فنسأل المولى تعالى أن يتقبل منكم ويرعاكم عينه التي لا تنام.
بالتأكيد الشهيد سيد عباس كان حريصا جدا أن يأخذ تأييدا ومباركة من الإمام الشهيد سيحن باقر الصدر باعتبار طبيعة العلاقة التي كانت قائمة، وهو كان يؤمن بمرجعية الإمام الشهيد سيحن باقر الصدر، وبالتالي من خلال هذا الإيمان كان يحتاج أيضا إلى التوجيه. الإمام الشهيد الصدر رحمة الله عليه وأيد هذه المدرسة هذه الحوزة باركها وعطى وقتها إجازة للشهيد سيد عباس أن يتصرف بجزء من الحقوق الشرعية للإنفاق على شؤونات المدرسة وأساتذتها وطلابها، وكمان عطى توجيه حول مسار المدرسة الدينية في بعلبك منسجم مع التوجيه اللي كان عطيه بالنجف. المدرسة الدينية في بعلبك في الحقيقة كانت ملتزمة برؤية الإمام الشهيد محمد باقر الصدر حول الدراسة الحوزوية والعلمية، وهذا اللي كان سيد عباس حريص أنه يطبقه بالمدرسة الدينية ببعلبك. والإمام الشهيد الصدر كان يرى في مدرسة الدينية في بعلبك أن هي النموذج الذي يحمل رؤيته ومنهجيته في الدراسة وفي الآمال المعقودة على طلاب العلوم الدينية.
وتجدون في الجوف الوكالة التي طلبتموها، كما إنا أرسلنا مع حامل الرسالة بعض أشرطة بحث التفسير من أجل تعميمها على الأمة كما رغبتم، فإن في استماع الأمة إلى صوت المرجع تأثيرا كبيرا في نفسها. سمعت السيد رضوان الله تعالى عليه كتب في ضمن رسالة مفصلة، قال السيد رضوان الله تعالى عليه: بالنسبة إلى مساعدة السيد عباس الموسوي فلتكن بالنحو الذي أقترحه، فهو مفوض في كيفية الصرف.
طبعا السيد عباس كان مقتنع بهذا المشروع بقوة وأخلص له، يعني بالسنوات الأولى عطى وقته وعمره وجهده، وقدرت هاي المدرسة أن تشكل جاذبية خاصة لعدد من الطلاب وعدد من الأساتذة، وقدرت تلعب دور مهم جدا سواء بمرحلة ما قبل اجتياح عام 1982 وبالأخص بعد الاجتياح عام 1982، بحيث تحولت بالفعل إلى موقع متقدم على المستوى الديني والتبليغي والجهادي والسياسي والتثقيفي بالمنطقة فوق.
تحولت الحوزة إلى مركز استقطاب ديني وثقافي، ومنها انتشر طلبة العلوم الدينية في القرى والبلدات البقاعية وساهموا في التأسيس لمجتمع المقاومة.
العام 78 كان هناك علاقة تواصل دائم مع سماحة السيد الشهيد ومع طلبة الحوزة العلمية الذين كانوا يعني يشاركون في تثقيف المجموعات، تثقيف العناصر آنذاك، وكانوا أيضا يبلغون في مواسم معينة من العام، موسم شهر محرم، شهر رمضان المبارك، كانوا يبلغون في العديد من القرى والبلدات البقاعية. الحوزة العلمية كان لها دور أساس في نهضة المجتمع هناك. وأذكر أن كل هؤلاء الطلبة كان كل واحد منهم يذهب أو يحدد له سماحة السيد الشهيد أين يذهب، إلى أي بلدة، ومع من يشارك في هذه المناسبات وفي هذه الأشهر المباركة.
وكان هناك ثقة كبيرة عند الناس، يعني حتى لو لم يعرفوا اسم هذا الطالب يكفي أن يكون هذا الطالب مكلف من قبل السيد عباس الموسوي حتى تكون الثقة كاملة بكل معنى الكلمة. وسبحان الله، يعني أذكر من جملة ما أذكر أيضا، يعني كم من المرات شاهدت السيد عباس وفي لحظات النوم كان يأتي إلى الحوزة ويتفقد الطلاب، كم مرة شاهدته يغطي بعض الطلاب، يعني كان يغطيهم، يعني من يكشف جسمه وبالتالي يخاف عليه البرد، تماما كالأم الرؤوف الرحيم بهذه الصورة العالية والعظيمة. ساعتئذ أي طالب لا يذوب حبا بهذا الرجل الإلهي، أي طالب، يعني حتما السيد عباس مهما قال لنا اذهبوا إلى الدورة العسكرية، ذهبنا بكل روحية وبكل إخلاص، التحق بهذه الدورة العسكرية الأولى، وكان لي شرف الالتحاق مع السيد عباس الموسوي.
لم يكن اهتمام السيد عباس الموسوي ينصب على العلماء فقط، إنما أولى أهمية لدور المرأة، إذ أصر على تأسيس حوزة خاصة بالأخوات أسماها حوزة السيدة الزهراء عليها السلام.
بالبداية ما لقيت هالفكرة استحسان، كانت هالفكرة شبه غريبة تقريبا بالمنطقة، انه النساء يدخلوا الحوزات العلميه يدرسوا دين. هي اول نقطه. النقطه الثانيه انه هالمراه اللي بتدرس دين ما هو دورها في المجتمع، انه عالم الدين في عنده دور تبليغي والمراه ما هو دوره. فلذلك كان السيد عباس النقطه اللي كنا نشوفه نشاهدها فيه انه كان عنده اصرار واقدام على انه يجب ان نخطو هذه الخطوه، انه حتى الناس لو ما تقبلت هذا الامر. السيد عباس كان هو مشرف على الحوزه مع بعض العلماء، وايضا كان هو مدرس في هذه الحوزه، لكن كنا نلاحظ أن السيد عباس كان مميز عن كل الأساتذة، كان عنده نظرة خاصة ومميزة من هذه المرأة. يعني كنا نحن نلاحظ أنه فقط السيد عباس لم يكتفي فقط بالتدريس بدور المدرس والتلميذ، إنما السيد عباس كان يأخذ دور أكبر من هيك من البداية. كنا نحس من البداية أنه قائد ومرشد وموجه. الحوزة ما زالت حتى الآن بعطاءاتها مستمرة، وكبرت الحوزة وكبر عدد الأخوات، وفعلا كانت الحوزة هي النواة الأولى لتجربة صالحة ومميزة، فلذلك شجعت أنه يصير في لبنان أكثر من حوزة.
عام 1978 كان حافلا بالمفاجآت. في ليل 14 من آذار شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على لبنان، فاحتلت المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.
أما اجتياح 78 فقد كرس احتلالا وصل إلى جنوب الليطاني، وهذه مرحلة جديدة لأن الدمار كان قد حل في بعض القرى الجنوبية، وهذا لم يكن للمرة الأولى، يعني عدة هجمات إسرائيلية كانت على الجنوب، ولكن الدمار رافقه احتلال، وهذا ما جعل أن جزء من الجنوب أصبح تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، ومجيء قوات دولية لم تنفذ قرار 425 بإخراج المحتل، ولكنها فصلت ما بين القوى وكأنها تشارك بشكل غير مباشر بعملية دعم المحتل وإراحته، بأنها تشرف على وقف إطلاق النار ولا تشرف على الانسحاب. هذا ما دعا كثير من القوى اللبنانية إلى يعني التداول بهذه المسألة والدعوة إلى تشكيل مقاومة لبنانية كانت قد برزت في هذه الأثناء، وبعض معالمها في عدة تشكيلات في المقاومة في الجنوب، وبالطبع جزء من حركة أمل وقوى إسلامية وقوى وطنية أخرى كان متواجدا في الجنوب ردا على هذا الاحتلال في 78.
دعا الإمام موسى الصدر إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكان للسيد عباس الموسوي الدور المحوري في تعبئة المجتمع على الجهاد، وجعل من حوزة الإمام المنتظر عجل الله فرجه في بعلبكة نقطة مساعدة وانطلاق. بعد 5 أشهر على الاجتياح الإسرائيلي اختفى الإمام الصدر في ليبيا أثناء مشاركته في احتفالات ثورة الفاتح في ظروف غامضة.
هناك أسباب عديدة أدت إلى إخفاء الإمام موسى الصدر أو إلى تغييبه عن الساحة اللبنانية وساحة المنطقة. بالدرجة الأولى، الإمام موسى الصدر قدر يشكل يعني محور استقطاب كبير على المستوى الشعبي والجماهيري، وقدر أنه بالحقيقة يجتذب شرائح كبيرة من الشباب والمثقفين، إضافة إلى عامة الناس فقراء ومحرومين، وتعدى في جاذبيته حدود طائفته، يعني حدود الطائفة الشيعية. قدر بالحقيقة يثبت نفسه كقائد إسلامي وقائد وطني وقائد عربي من خلال طبيعة القضايا اللي كان يهتم فيها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، موقفه من المقاومة الفلسطينية، موقفه من الأحداث التي كانت تحصل في لبنان، حرصه على الوحدة والتضامن والتكافل بين الدول العربية والشعوب العربية. هذا الدور يبدو أنه ما كان يعجب كثيرين، فأنا بعتقد لأسباب لها علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي، لها علاقة بالتواطؤ على المقاومة الفلسطينية وتحريف مسارها، لها علاقة بإلغاء شخصية وقطب يمثل ضمانة وطنية للوحدة الوطنية في لبنان، يمثل إمكانية جدية للحوار بين المسلمين المسيحيين، إمكانية جدية للتلاقي والتوحد بين السنة والشيعة. بعتقد أن هناك أكثر من محور دولي وإقليمي ومحلي اتلاقوا على إلغاء حضور هذه القيادة الاستثنائية التي كان يمثلها الإمام موسى الصدر، فكان عملية تغييب.
كان السيد عباس الموسوي على رأس التحركات الشعبية التي طالبت بكشف مصير الإمام موسى الصدر، وتوجه في مقدمة تظاهرة كبيرة من البقاع انضمت إلى التظاهرة اللبنانية من كل المناطق إلى العاصمة السورية لمطالبة الرئيس الليبي معمر القذافي والرؤساء والملوك العرب المجتمعين في دمشق بالإفراج عن الإمام الصدر.
كان هناك مؤتمر لدولة الصمود والتصدي، لأنه على أثر زيارة السادات إلى إسرائيل وألقى خطابا في الكنيسة الإسرائيلية، صار هناك مقاطعة لمصر ونشأت في مقابلها حركة تسمى دول الصمود والتصدي، يعني سوريا وليبيا واليمن والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعقدوا اجتماعا في سوريا بزعامة الرئيس المرحوم حافظ الأسد، وكان الزعماء الدول الأخرى ومن بينهم القذافي مدعوين إلى هذا المؤتمر، وصادف أن عرفنا أن القذافي سيكون موجودا، فقلنا أفضل شيء أن نذهب إلى سوريا في مظاهرة. ففعلا تقاطر اللبنانيون من كل الأماكن، من بيروت، من الجنوب، من البقاع، علماء، وجهاء، يعني أساتذة، طلاب، رجال، نساء، كبار، صغار، من كل الأعمار. كان رتلا ضخما من عشرات ألاف السيارات والحافلات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، وذهبنا ودخلنا إلى سوريا حتى بدون تأشيرة دخول، يعني سوريا فتحت الحدود لكل هذا الحشد الذي ذهب معترضا على الرئيس معمر القذافي لعدم إعطائه يعني أي مبرر عن سبب عدم عودة السيد موسى وعن اختفائه.
الإمام موسى الصدر غيب لأنه كان معارضا عنيدا وقويا، كانوا يعرفون في هذا الرجل صلابته وقوته وإيمانه بالإنسان.
أواخر عام 1978 بدأت أخبار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني من منفاه في العاصمة الفرنسية تطغى على اتفاقية كامب ديفيد وجميع خيوط المشروع الأمريكي الصهيوني للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
عام 79 كان عام مهم جداً، من ناحية هو زلزال وارتدادات الزلزال، نستطيع أن نقول الزلزال هو توجه مصر لتوقيع اتفاقية تسحب مصر من الصراع مع العدو الصهيوني، ولكن ارتدادات الزلزال الإيجابية وهي نعمة رب العالمين إلى الأمة العربية والإسلامية بأن بدأت الحركة من أجل الثورة الإسلامية في إيران.
بعد إرساء نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بايع السيد محمد باقر الصدر الإمام الخميني بمقولته الشهيرة: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام. وبعد أشهر من هذا الموقف، في 8 نيسان 80، اغتيل السيد محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدى على يد صدام حسين في النجف الأشرف. هذا الحدث أحزن السيد عباس الموسوي الذي كان قد عين من قبل السيد محمد باقر الصدر أحد الوكلاء الشرعيين لسماحته. السيد عباس الموسوي في انتصار الثورة الإسلامية في إيران بداية لتجسيد آماله وأحلامه، فانطلق يجمع علماء الدين المسلمين في البقاع في إطار داعم للثورة، مما أكسبه وعلماء الدين ثقة الإمام الخميني فعينه أحد الوكلاء الشرعيين في لبنان.
لما جيت على لبنان عرضت على الإمام أشخاص أنه هؤلاء سهل أن يكونوا وكلاء لك. يعني الإمام فورا رحب، يعني 5-6 أشخاص أنا عرضت على الإمام رحمة الله عليه كوكلاء لإمام الخميني، الإمام فورا قبل وبعث من خلالي أنا وكالة إليهم. يعني سيد عباس أصبح أحد الوكلاء لإمام الخميني في لبنان.
في 6 حزيران 1982 دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدباباتها واجتاحت في غضون ساعات جنوب لبنان، وتمكنت خلال أيام قليلة من الوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت. أثناء الاحتلال كان السيد عباس الموسوي في طهران مع وفد علمائي لبناني بدعوة رسمية من قيادة الثورة الإسلامية للاحتفال باليوم العالمي للمستضعفين.
اللي بذكره كانت بأيام شعبان، 14 شعبان تماما بالتحديد، وبشهر حزيران اللي صار فيه الاجتياح اللي دخل على لهم. نحن بالعادة أنه قبل شهر رمضان بنجي من إيران للتبليغ، أكيد بنجي على لبنان للتبليغ، ومنها للراحة شوي والعائلة واحد بتكون معهم. فنحن جينا بالشكل الطبيعي، وفي لأنه كانت إيران عادة تعمل بشعبان مؤتمر أئمة الجمعة والجماعة، فمدعوين له ناس كتار منهم مدنيين ومنهم غير، ولا كانت زيارة أو كذا. فاللقاء اللي صار والعابر اللي كان الشيخ راغب والسيد عباس وبعض الإخوان التانيين، إنه هني قاطعين ورايحين، نحن راجعين بنفس نفس القاعة، بس في بناتها حائط وإزاز وبيناتهم، بس عم تشوف. ونحن وصلنا على قطعنا هون وخلصنا، وصلنا على المصنع السوري عرفنا إنه في اجتياح.
وعى العلماء المجتمعون في طهران أن أهداف الاجتياح الإسرائيلي للبنان تتجاوز لبنان وفلسطين وتطال الثورة الإسلامية الإيرانية.
طبعا هو الاجتياح الصهيوني للبنان في عام 82 كان الهدف منه حقيقة كيف أن تتحول لبنان إلى قاعدة أمريكية متصالحة مع العدو الإسرائيلي. فالأسباب المباشرة الأساسية هي 3 أشياء. الموضوع الأول أنه قتل قبل فترة قصيرة من 82 في 81 نهايته أنور السادات، عراب كامب ديفيد الذي تصالح مع العدو الإسرائيلي، الذي زار القدس وفرط وحيد أكبر دولة عربية من الصراع مع العدو الإسرائيلي لتقع في خندق متصادق مع الإسرائيليين وصديق لأمريكا في هذا الأمر. السبب الثاني اللي سبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان هو انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. فكان هذا الانتصار هز الإدارة الأمريكية ودول كبيرة في أوروبا هزها من الجذور.
عاد الوفد العلمائي إلى لبنان في وقت كانت المقاومة الفلسطينية تدافع عن آخر معاقلها في بيروت، وكان الاتفاق في طهران على ضرورة تأسيس المقاومة الإسلامية لتقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
یکی از اهداف مهم ما در قانون اساسیمون و رسالت دینیمون و انقلابمون همین است که به مظلومان و محرومان کمک بکنیم و یکی از موارد بسیار مشخص محروم و مظلوم مردم فلسطین بودن و همچنین شرایطی که در لبنان پیش آمده بود. امام از من هم خواستن که کسانی رو بفرستم اونجا و هم وضع میدان رو و شرایط رو ببینیم و هم نوع کمک هایی که لازمه با اونها بکنیم مشخص بشه که من همین کار رو کردم. اون موقع دیگه طرف اساسی ما در اون جهت شهید عباس موسوی بود.
وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعمة بقوة لمشروع المقاومة منذ البدايات. حث السيد عباس الموسوي العلماء والشباب على الالتحاق بدورات التدريب، وشارك هو نفسه في أول دورة أقيمت في البقاع.
ابتدأ هون نشاط السيد يعني يزداد يوم بعد يوم عن الشكل العادي اللي معروف هو النشاط. بالأول نشاطه كان أو أغلب وقته كان قبل الاجتياح هو وقت حوزوي، بيبقى في عنده الأوقات الأخرى اللي هو بيتحرك فيها على قرى المناطق. هون لا، صار عنده نشاط يومي مع الناس، مع الأهل بتوجيه موضوع تعبئة الناس، موضوع تعبئة تأسيس التعبئة، موضوع يعني بلشنا لما طلعنا على المعسكر كان هو عم بيأسس للخيمة. كان السيد رضوان الله عليه عم بيأسس، عم يعني حامل لبس البدلة العسكرية وحامل المعول وعم بيأسس للخيمة الثانية بالمعسكر، معسكر التدريب. بس اللي بيقولوا إنه كان السيد رضوان الله عليه يعني كان يقول مثلا الناس تدربوا وجهزوا لمواجهة العدو الإسرائيلي، بس كان هو يكون موجود بطلية اللي عم يعملوا، يعني كان اللي عم بيقولوا عم بينفذوا على حاله، عم بيطبقوا على حاله السيد. وهيدي حتى بالدورة رغم كل المشقات اللي كانت عليه للسيد، لأنه هو في عنده حادث مروح أجره، رغم كل المشقات كان يعني أقصى جهده يعطيه بالدورة، وبالحالات اللي بدها جهد أقصى جهده كان يعطيه بالدورة. وهي كانت ملاحظة من كل الناس اللي موجودة، سواء كان بالركض أو بتسلق الجبال أو بالمسير، كله هذا كان يعطي أقصى طاقاته من
انطلق السيد عباس الموسوي بمهمته من مسجد الإمام علي عليه السلام في بعلبك. اعتلى منابر المساجد والحسينيات وبث الروح الثورية في صدور وقلوب الشباب المجاهد، وصوب بوصلة الجهاد باتجاه العدو الصهيوني. بدأ المتطوعون بالتوافد للمشاركة بالدورات التدريبية، ووصل عددهم إلى 180 متطوعا، بينهم عدد كبير من العلماء.
در اون موقع در لبنان شروع کردیم. یکی این که تمامی امور رو به خود برداران حزب الله لبنانی منتقل کنیم و دوم سپاه صرفا در موزه آموزش بماند و سایر فعالیت ها رو در اصل به عهده خود نیروهای لبنانی بگذارد.
بذور العمل الجهادي الذي أسس له السيد عباس الموسوي ورفاقه بدأت تؤتي ثمارها، وفي 11 من تشرين الثاني من عام 1982 كان يوما أليما في الكيان الإسرائيلي. فجر الاستشهادي أحمد قصير سيارته في مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة سوق. المبنى المؤلف من 8 طبقات أصبح ركاما، ودفن تحت أنقاضه أكثر من 150 ضابطا وجنديا إسرائيلي.
فعملية التظهير المقاومة الإسلامية كانت مثل تحصيل حاصل بعد الاجتياح، لأن الشباب كان قد تدرب عسكريا، والشباب كان قد تعبأ نفسيا، والكوادر لقيادة هذا العمل كانت قد أوجدت ولو أنها لم توجد تحت اسم حزب الله. وعندما جاء العدو إلى بيروت واحتل الجنوب والجزء كبير من البقاع، بدأت المقاومة، بدأ يتبلور هذا العمل.
شهد العالم ولادة مقاومة جديدة، وفوجئ الاحتلال الإسرائيلي بأسلوب جديد في المواجهة والقتال. كانت المقاومة لا تزال في بداية انطلاقتها، لكن صدى عملياتها العسكرية كان مدويا.
نشأ حزب الله كما نعرف من قلب الأحداث سنة 1982، يعني كان هناك قوة أجنبية على رأسها أمريكا، كان هناك احتلال إسرائيلي واسع للبنان.
العدو الإسرائيلي بما يحمله من فكر عدواني وبما يمارسه من عدوان مستمر، فهو قد احتل فلسطين بفترة من الفترات، احتل أجزاء من الأراضي المجاورة لفلسطين من مصر وسوريا والأردن ولبنان، وهو أيضا ينوي الاستمرار في هذا الأسلوب العدواني والأسلوب الاحتلالي. لذلك أحد أهم أهدافنا في هذه المرحلة هو مقاومة هذا العدو ومقاومة احتلالاته، خصوصا وأنه يرزح على جزء من أرضنا في لبنان.
في أواخر عام 82 بدأت النواة الأولى للإطار السياسي لحزب الله تتشكل، وانتخبت شورى مؤلفة من 9 أشخاص وفي طليعتهم السيد عباس الموسوي.
بتذكر أنا شيء يعني تشكلت لجنة من 9، 3 من الإخوان في اللجان الإسلامية، 3 من الإخوان اللي كانوا في حركة أمل، و3 من علماء البقاع. هذه اللجنة عقدت جلسات وكانت هي نواة فكرة تشكيل إطار قائم على مبدأ الشورى من خلال الارتباط بنهج الإمام الخميني وخط ولاية الفقيه.
اختار مجلس الشورى السيد عباس الموسوي كمتحدث باسمه في أول لقاء مع الإمام الخميني أطلعه خلاله على المراحل المنجزة في تأسيس المقاومة.
فرحنا تقريبا 9 أشخاص رحنا الجمهورية. كان يعني لحظة سرور وسعادة كبيرة، ورحنا دخلنا إلى بيت الإمام. هلا قعدنا بغرفة أولى على أساس إنه بدنا نقعد بغرفة تانية وبعدين منفوت لعند الإمام. ففتحوا الباب قالوا تفضلوا، فتنا فتفاجأنا إنه الإمام
جالس على هاي الكنبية اللي بحطوها وحاط فيه شرشف هيك. هلأ جلسنا معه وكان يعني بده يحكي باسم المجموعة هو الشهيد سيد عباس، فهو اللي تحدث مع الإمام بالتوجه اللي صار عنا.
في ذلك اللقاء تحدث السيد عباس باسم المجموعة، وطبعا ما كان الوقت يتسع لحديث مطول. باختصار شديد السيد عباس قال للإمام رحمة الله عليه أنه نحن مجموعة من العلماء اللبنانيين والشباب اللبنانيين أخذنا قرار وعنا توجه أنه نقاتل ونقاوم الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل احتلت بلدنا، وأنتوا باعتبار أنت إمامنا ومرجعنا نحتاج إلى بركتكم وتوجيهاتكم. بالفعل الإمام رضوان الله عليه يعني بارك هذا التوحد، هذا الانسجام بين الإخوة، وأيضا بارك هذا التوجه، وأكد أنه أصلا ما في طريق آخر سوى مقاومة الاحتلال، وأن مقاومة الاحتلال هو واجب شرعي واجب ديني. والإمام رضوان الله عليه وقتها قال جملة كتير مهمة، قال اتكلوا على الله وثقوا بوعد الله ونصره لكم. اثنين، اعتمدوا على أنفسكم، ما تنتظروا مساعدة من حدا أو مساندة من حدا أو دعم من حدا، وابدأوا حتى ولو بدأتم من الصفر مع الوقت بالصدق والإخلاص والجدية والتوكل على الله سبحانه وتعالى أنتم بتنتصروا. واستعمل عبارة إنني أرى النصر في جباهكم الإمام وقت. طبعا هذا الأمر كان ملفت للإخوة، خصوصا أنه بالبدايات أنا عم نحكي بأواخر 82 بداية 83، أنه أي أفق كان لانتصار المقاومة وخصوصا في المدى المنظور ما كان موجود. كان الأمر كأنه يعني واحد يذهب إلى المجهول، أو كان مشروع المقاومة كأنه هو مشروع شهادة جماعية أكثر مما هو مشروع نصر. فالإمام رضوان الله عليه الإمام الخميني بارك هذا الطريق وبارك هذه المجموعة أيضا، وأعطاها الشرعية التي تحتاج إليها سواء كإطار أو كمنهج وكخط وكطريق. وفينا نعتبر تلك الجلسة هي أهم جلسة تأسيسية في تاريخ حزب الله.
عاد السيد عباس الموسوي إلى لبنان ناقلا التكليف الشرعي بوجوب قتال العدو في كل مكان وبكل الوسائل.
أذكره سلام الله عليه عندما كنا سنة 1982 في خدمته، وكانت أمريكا والمتعددة الجنسيات وإسرائيل تغتصب لبنان والمنطقة، قال لنا سلام الله عليه: مرحلتكم كربلائية، انطلقوا من نقطة الصفر، لا تتوقعوا قطف الثمار في حياتكم، اتركوا الأجيال هي تقطف الثمار.
كان يعتبرون هذا انتحار، هذا جنون، هذا يعني انه هاي حماسة الشباب اللي ما فيها نضج، ما فيها عقل، ما فيها فهم. وقتها إذا بتتذكروا كان ينحكى هذا اللغة، حتى بعض الكتاب كان يقولوا: وهل تقاوم العين المخرز؟ فطبعا هذا في مغالطة يعني كان. فحتى يعني المحيط القريب فينا ما كان يستوعب هذا الموضوع، كان يقولوا طيب يعني أنتوا بك تقتلوا حالكم وهقتلوا حالكم، أنتوا تحمل المسؤولية. عموما فكرة المقاومة بالبداية ما كانت فكرة شعبية، بل كان يرى فيها الكثيرون أنه هي هوس أو هي حماسة هيك انفعالية غير محسوبة، أو هي انتحار، أو أنه عم نصدم رأسنا بالحائط والنتيجة حيكون أنه بينكسر رأسنا. في بداية العمل، بداية طريق المقاومة، طبعا الفكرة بالنسبة لكثير من الناس كانت صعبة، لأنه إسرائيل يعني عملت اجتياح قاسي جدا، قتلت الكثيرين، دمرت الكثير من البيوت والبلدات والأحياء. كان الناس في حالة رعب، في حالة ضعف، في حالة يأس. كان بلبنان في عنا 100,000 جندي إسرائيلي، كان في قوات متعددة جنسيات أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية، كان في قوى سياسية وعسكرية لبنانية أيضا متعاملة مع العدو الإسرائيلي، متعاونة معه. لما بدنا نيجي نقول للناس أنه نحن نريد أن نقاوم كل هذا الواقع ونحن قلة قليلة، بالمنطق كثير من الناس ما كان يستوعبوا هذا الموضوع. يعني كان سيد عباس لما يحكي مع المجاهدين أو يعبي أو يخطب ما كان عم يحكي عن المقاومة كمشروع شهادة، كان عم يحكي عن المقاومة كمشروع انتصار، وهذا اللي تحقق بالفعل.
تشكلت طلائع المقاومة الإسلامية في البقاع والجنوب والضاحية وبيروت، وأشرف السيد عباس الموسوي بنفسه على التشكيلات الأولى، وقصد الجنوب للتنسيق مع الشيخ راغب حرب.
هذا الشيخ الذي آمن بالله كان ولي من أولياء الله عز وجل، خرج بقاعدة بسياسة، سياسة كبرى، شكلت نهجا، المصافحة اعتراف، المصافحة اعتراف، يعني مجرد أن جلست مع العدو وسلمت عليه، مجرد المصافحة هي اعتراف بهذا العدو. بمقابل هذه المسألة ما الموقف يا شيخ الشهداء؟ كان يقول الموقف سلاح.
هو كان سؤاله أنا أنت طالع على جنوب أمتى؟ قلت له أنا بكرة الصبح على بكرة أنا بطلع معك. قلت له أنا ما عنديش مشكلة، بس صرت مثل ما بقول إن كنتم اثنين فأمر أحدكما، فأنا بالرحلة هاي بدك اللي بقوله أنا بصير عليه. طيب وبلش واقع الرحلة الصبح بعد صلاة الصبح ومشي الحال، وطلع وزار الجنوب. هذه تعتبر الزيارة اللي له ما بعرف في نقول الوحيدة والأولى والأخيرة أكيد أيام الاحتلال، زار فيها والتقى بكثير من خاصة الشيخ راغب، لأنه في علاقة مميزة بيناتهم، وأضف بعد ذلك على أساس كل الأخوان العلماء. يعني اللقاء بالواقع كان هو الهم الأساسي، السيد بده يطلع على أوضاع الجنوب على كثب زايد، وخاصة حث العلماء وتواجدهم ووجودهم بالجنوب.
قاد الشيخ راغب حرب التحركات الشعبية في الجنوب وأرق الاحتلال بمواقفه وتعبئته للناس.
لما دخل العدو المحتل إسرائيل وفقنا الله، نحن نعتبر الآن نحن أن من أهم نعم الله علينا الآن أن الله وفقنا إلى رؤية طريق الصواب وإلى رؤية صراطه المستقيم، وفقنا إلى أن نبني نواة المجتمع الواحد المتماسك في مواجهة العدو. لذلك العدو انخزى ورفع الله شأننا من نتيجة روح الجماعة اللي انبعثت في المنطقة، أن الله أعزنا. بيقدر اليهود يقولوا كل شيء، بيقدر يقولوا نحن هزمنا العرب بسيناء وهزمنا العرب بالدئنتا ونحن احتلينا فلسطين، بس ما بيقدر يقولوا نحن ركعنا الجنوبيين. لا.
ليلة 16 من شباط 84 كملت مجموعة مسلحة من المتعاملين مع الاستخبارات الإسرائيلية للشيخ راغب حرب واغتالته. تحول يوم استشهاد شيخ الشهداء إلى مناسبة لتصعيد الاعتصامات والتظاهرات والالتفاف الشعبي حول المقاومة. شيع الشيخ راغب حرب في موكب مهيب تحدى القوات المحتلة. في ذلك اليوم قرر السيد عباس الموسوي المشاركة بالتشييع، ولكن إجراءات الاحتلال حالت دون وصوله إلى بلدة جبشيت. في 20 شباط بدأت قوات الاحتلال تطبيق سياسة استخدام القبضة الحديدية في جنوب لبنان في مواجهة المقاومة.
إذن أين انطلقت هذه المقاومة؟ انطلقت من وسط الناس ومن قلب الناس. وطبعا هذه المقاومة أخذت أشكال عديدة، أخذت شكل العملية العسكرية، أخذت شكل العملية الأمنية، أخذت شكل العمل السياسي، كما أنها أيضا أخذت أشكال العمل الشعبي بشكل واسع. نحن نعرف كيف كان يجاهد أهلنا وأبناؤنا في جنوب لبنان، من أهالي معركة لأهالي جبشيث لأهالي كل أهلنا في جنوب لبنان كانوا ينزلون ويواجهون الآلة العسكرية الإسرائيلية بأسادهم.
في تلك المرحلة طبعا الشهيد سيد عباس ما كان موجود في الجنوب، لأنه كان الجنوب كله تحت الاحتلال. أهم دور كان عم يلعب السيد عباس وقتها هو الإصرار على مواصلة العمل وتكثيف العمل. كان يعتقد بأنه هذه الخطوة الإسرائيلية هي آخر الخطوات، أنه شو بعد عنده الإسرائيلي يعمل أكثر من اللي عم يعمله. فكان يشوف بإجراءات الإسرائيليين بداية النصر، بالوقت اللي كان بعض الناس يشوفوها أنه لا، هذه إجراءات حاسمة وستثبت الوجود الإسرائيلي في الجنوب. سيد عباس كان يطالب الإخوة في الجنوب أن ينظروا الموضوع بنظرة جدا متفائلة، ويعتبر أنه هذه الشدة المتناهية من قبل الإسرائيلي أو الشدة الكبيرة من قبل الإسرائيليين دليل أن الإسرائيليين وصلوا إلى آخر الطريق، فما علينا سوى المزيد من الصبر، المزيد من الاعتصامات، مزيد من تنفيذ العمليات النوعية. وبالفعل أثبتت المرحلة أنه هذه الرؤية كانت صائبة، لأنه بعدها الإسرائيلي وصل لمحل أنه ما عنده إمكانية البقاء والاستمرار.
أدركت حكومة العدو أنها ارتكبت حماقة كبرى باجتياح لبنان، لأنها لم تتوقع ولادة مقاومة جديدة ذات بأس شديد لا يمكن وقفها أو الحد من عملياتها العسكرية. وللمرة الأولى يعترف العدو الإسرائيلي بالعجز ويقرر الانسحاب.
وقفتم وقفة واحدة بقلوب لا تعرف إلا محبة الله، ولا تعرف إلا الإخلاص لأبي عبد الله الحسين، وكنتم تعملون مستحيلين هذه الوحدة التي نصرتكم هي
أمانة في أعناقكم جميعا. عمليات المقاومة الإسلامية أرهقت الاحتلال الذي لم يعد قادرا على حماية جنوده. وفي 14 من كانون الثاني لعام 1985 أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة انسحاب على 3 مراحل شملت صيدا وصور والنبطية وعددا من قرى البقاع الغربي. وفي 16 شباط لعام 1985 بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب إلى حدود المنطقة التي أطلق عليها اسم الحزام الأمني.
الهزيمة الإسرائيلية أو الانسحاب الإسرائيلي عام 85 بالحقيقة تسجل أن هي أول هزيمة إسرائيلية حقيقية تحت ضربات المجاهدين والمقاومين من مختلف القوى والفصائل في ذلك الحين، واضطر الإسرائيلي يخرج من مساحات واسعة خصوصا صيدا صور نبطية وصولا إلى الشارات الحدودي، مهزوما ذليلا خائفا هاربا بلا قيد وبلا شرط. هذا طبعا كان من أول انتصارات وإنجازات المقاومة في لبنان بمختلف فصائلها، لكن بكل أحوال اللي صار بال85 هو انتصار كبير جدا لمنطق المقاومة وطريق المقاومة ونهج المقاومة، وأثبتت المقاومة أنه لا يمكن طرد الإسرائيليين من مساحات واسعة بدون أن يحققوا أي مكاسب، وكان هذا هو اللي أسس لاستمرار المقاومة للعام 2000 وللانتصار عام 2000.
تزامنا مع التقهقر الإسرائيلي، وفي 16 من شباط عام 1985، وفي الذكرى الأولى لاستشهاد الشيخ راغب حرب، أعلن حزب الله عن نفسه موجها رسالة مفتوحة إلى اللبنانيين والعالم. الرسالة أكدت على تمسكه خيار المقاومة لتحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي.
في سنة 1985 صار واضح أنه حزب الله له وجود كبير وحضور كبير، ليس فقط على المستوى الميداني والجهادي، وإنما أيضا على المستوى الشعبي والجماهيري والسياسي. قيادة حزب الله في ذلك الحين اللي كان سيد عباس واحد منها، وقت قيادة حزب الله أخذت قرار أنه ينعمل نص سياسي يتوجه في حزب الله إلى الناس وإلى الجماهير وإلى الأمة فيما عرف لاحقا باسم الرسالة المفتوحة. نعمل لجنة من 5 أشخاص وأعدوا هذا النص، جاء بالنص إلى شورى القرار بحضور الشيخ سيد عباس، وتم تلاوته وإجراء التعديلات عليه. وطبعا سيد عباس بالمناسبة يعني كان عضوا في كل تشكيلات قيادة حزب الله من التأسيس إلى الشهادة، يعني بكل مرحلة كل 2-3 سنين كان يسير في بعض التبديلات أو التعديلات بقيادة الحزب، لكن سيد عباس كان من العناصر الثابتة فيها.
اختار مجلس الشورى في حزب الله السيد عباس الموسوي مسؤولا لجنوب لبنان. أقام سماحته في الجنوب واهتم بإدارة شؤون المقاومة والعمليات العسكرية وبناء المجتمع المقاوم.
سيد عباس كان بالحقيقة ملهوفا أنه يروح للجنوب يتحمل مسؤولية منطقة الجنوب. السيد بطبيعته ما كان يطلب أي مسؤولية، يعني يجي يقول والله أنا بدي أكون هون بهذا الموقع أو بهالمسؤولية أو هذا الملف أعطوني أنا بدي تابعه، أبدا. كان دائما يحرص أنه يكون هو عامل مساعد عامل داعم، لكن في موضوع الجنوب لا كان استثناء. فوقتها هو عرض حاله قال يا إخوان أنا حاضر أطلع الجنوب، أروح للجنوب وأقعد هناك واشتغل هناك. حتى كان نقاش وقتها أنه طيب عائلتك موجودة مدينة بعلبك، قال لا خلوا العائلة بعلبك مشان أنا أقدر أعطي الليل ونهار كله للعمل.
يا با عبد الله يا حسين ابن علي يا حسين يا حسين يا حسين ابن علي يا مظلوم يا شهيد يا شهيد اللهم ارحم شهدائنا يا الله يا الله يا الله بحق سيد الشهداء بحق نحر أبي عبد الله بحق صرخة زينب بحق صرخة زينب يا حسين يا حسين ابن علي أيها ابن رسول الله.